قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث، ببعض هذا الحديث يعني حديث جابر المتقدم الذي يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها شيئا لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد طيب وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاع الأقرع يتبعه فاتحا فاء فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته قال فأنا عنه غني فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحم قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله فقال مثل قول عبيد بن عمير قال وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحها وحمل عليها في سبيل الله ثم ذكر الإسناد التالي والحديث من حديث أبي ذر وقال ببعض هذا الحديث وحديث أبي ذر هذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وهناد بن الشريف الزهد وابن خزيمة وابن حبان والبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في الحلية كلهم من طريق الأعمش يعني عن المعرور بن سويد عن أبي ذر وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد والتهديد لمن يترك الزكاة سواء كانت زكاة إبل أو بقر أو غنم أو زكاة كنز من المال الذهب والفضة الذي يصور له بالشجاع الأقرع الذي يتبعه حتى ينتقم منه لأنه كان بخيلا وباخلا بهذا المال فصار عدوه اللدود الذي لا يتركه حتى يقضم يده كما في هذا الحديث نسأل الله السلامة قال باب زكاة الإبل في زكاة باب في زكاة الغنم أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين سفيان بن حسين الواسطي يضعف في روايته عن الزهري وهذا منها عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة يعني الزكاة وكان في الغنم يعني مما كتب في كتاب الزكاة وكان في الغنم في كل 40 سائمة شاة إلى 20 و100 فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200 يعني أقل من 120 لا زكاة فيها بلغت 120 إلى أن تصل إلى 200 تكون فيها شاة فإذا زادت يعني عن 200 ففيها شاتان. طيب فإذا زادت عن 120 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300. فإذا زادت شاة لم يجد فيها إلا 3 شياه حتى تبلغ 400. فإذا بلغت 400 شاة 400 شاة ففي كل 100 شاة، كل ما تزيد 100 تزود شاة، 120 شاة، 200 شاتان، 300، وهكذا. كلما زادت 100 زيد في عدد الشياه. قال ولا تؤخذ الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب، يعني الكبيرة العجوز الضعيفة الهزيلة، ولا ذات عوار الذي فيها التي فيها عور، ولا ذات عيب يعني معيبة بأي نوع من أنواع العيوب. هذا الحديث وسيأتي بعد ذلك في باب زكاة الإبل، وقد رواه الشافعي في مسنده، بسندين موقوفا ومرفوعا. السند الأول عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر هكذا، أن هذا كتاب الصدقات فيه، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن رواه الشافعي قال وبهذا كله نأخذ، أي تحديد أنصبة الزكاة. ثم رواه أيضا بهذا الإسناد، إسناد الدارمي، عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان هذا. وفي حديث سفيان في صدقة الإبل مثل هذا الحديث لا يخالفه ولا أعلمه، بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا، إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه. الحديث كما ذكرنا بطوله عند الشافعي في كل 24 من الإبل فدونها الغنم، في كل 50، هذا في صدقة الإبل التي سيأتي ذكرها وصفها في لفظ هذا الحديث في باب ترجم له الدارمي بباب زكاة الإبل. لكن الحديث بتمامه في ذكر زكاة الغنم وزكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة النقدين، الحديث بطوله علقه البخاري في الصحيح، فقال في كتاب الزكاة ويذكر عن سالم عن أبيه، يذكر هذه بصيغة التمريض إشارة إلى أن الحديث إسناده ضعيف إلى من ذكره وهو سالم. وواصل إسناده الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، معلقات اللي رواها أو اللي ذكرها البخاري في صحيحه بغير إسناد، حينما يقول مثل هذا يذكر عن سالم ويروى عن سالم وذكر فلان، وقد قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يقال له المعلق، أي الذي لم يذكر البخاري إسناده إليه. هذه المعلقات في البخاري على أقسام، منها حديث صحيح بل رواه البخاري موصولا في موضع آخر، ومنها حديث صحيح موصول لم يخرجه البخاري رحمه الله، ومنها حديث صحيح وحديث ضعيف وهو الذي يعلقه بصيغة التمريض غالبا مثل هذا ويذكر يروى وقيل ويحكى هذه اسمها صيغ التمريض. هذه غالبا يذكرها البخاري في الحديث الذي فيه ضعف، وأحيانا يذكرها في الأحاديث وهي صحيحة، بل ربما رواها في صحيحه لكنه ذكرها بصيغة التمريض لأنه ذكرها بالمعنى، يذكر الحديث بالمعنى ولم يكن قاصدا اللفظ، فربما علقه بصيغة التمريض وهو في صحيحه في موضع آخر. وهذا الحديث كما ذكرنا معلق، الحافظ ابن حجر له كتاب تغليق التعليق، يعني عمد إلى هذه الأحاديث المعلقات وذكر أسانيدها المتصلة التي لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب هذا اسمه تغليق التعليق، يعني غلق هذه المفتوحات التي بين المصنف وبين من ذكرها. فوصله الحافظ ابن حجر، والحديث رواه أبو داود في مواضع من طريق سفيان، سفيان بن حسين يعني، ورواه في موضع عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، طريق أخرى غير طريق سفيان ابن حسين الذي روايته عن الزهري ضعيفا. عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يروه عن سالم عن أبيه مرسل الزهري، هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، أي قرأ الكتاب النسخة ولم يسند، فذكر الحديث ولم يسنده عن ابن عمر، إذن قرأ ووجد وجادة، وجد في حديث عند آل عمر أو كتاب عند آل عمر، يعني بين الزهري وبين عمر سالم وأبوه عبد الله إلى أن يصل إلى عمر، لكن هذه وجادة، والوجادة هي أن يجد الراوي حديثا بخط شخص يعرف خطه، هذا الشيخ الذي يعرف خطه إما أن يكون شيخه أو ليس بشيخه، فإن كان شيخه ويعرف خطه فهذه وجادة معمول بها والإسناد متصل، واضح؟ أما إن وجد بخط شيخ شيخه أو بخط شيخ لم يدركه فهي وجادة منقطعة. وهذا موجود في مسند أحمد من رواية عبد الله عن أبيه يقول وجدت في كتاب أبي بخطه، ثم يروي عبد الله يروي عن أبيه بطريق الوجادة الذي عرف خطه وهو شيخه، إذن عبد الله يروي عن شيخه الذي عرف خطه أنه قرأ في كتابه الذي ميز خطه من خط غيره، فهذه وجادة يسمونها الوجادة معتبرة، وجادة معمول بها، بخلاف أن يأتي مثل الزهري مثلا يقول وجدت في كتاب عمر، أين الزهري من عمر؟ حتى وإن قالوا له هذا خط عمر، نعم إذن الحديث مروي عن عمر، لكن الزهر عن عمر منقطع معظم ولم يسنده حتى عن عبد الله بن عمر. ورواه الترمذي عن زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي ثلاثتهم عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين، سند اللي عندنا سفيان عن الزهر عن سالم عن أبيه. وقال الترمذي حسن، حسن الترمذي الحديث، وسفيان بن حسين يعني بعضهم يوثقه مطلقا حتى روايته عن الزهر ويقبله كما سيأتي في كلام البخاري رحمه الله. ولذلك قال الترمذي حديث حسن، والحسن عند الترمذي والذي فيه ضعف يتقوى، لأن الترمذي لما عرف الحديث الحسن عنده قال ونعني به حسن إسنادي عندنا ما لم يكن فيه ضعف شديد الضعف ويروى من غير وجه نحوه، فحينما يقول حديث حسن يعني إسناده فيه ضعف ليس شديدا، لكنه له طرق أخرى بها قواه وقابله، ولذلك قال حسن والعمل على هذا عند عامة الفقهاء. العمل على هذا عند عامة الفقهاء يعني العمل على الحديث بأن الزكاة لا تجب في الغنم إلا إذا بلغت 40 وبشرط أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى غير المعلوفة. يعني لو واحد عنده 500 رأس غنم محبوسة في زريبة ويعلفها ويسقيها ويتكلف لها، هذه لا زكاة فيها. لكن لو عنده 40 شاة من الغنم لكنها ترعى لا كلفة في إطعامها، هذه التي تجب فيها الزكاة. إذن يشترط في الزكاة زكاة الغنم أن تكون سائمة أي راعية، وأن تبلغ النصاب، والنصاب كما في هذا الحديث الذي عليه العمل كما قال الترمذي أن تبلغ 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، من 120 إلى 200 فيها شاتان، من 200 إلى 300 وهكذا، كل 100 تزيد يكون فيها شاة. يقول والعمل على هذا عند عامة الفقهاء. عامة الفقهاء يعني جمهور الفقهاء، يعني يشد منهم أو يخالف فيها القليل، لم يقل عند إجماع. والعمل على هذا عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. يعني أشار الترمذي إلى الخلاف في هذا الإسناد، فكل من روى الحديث عن الزهري لم يسندوه، وإنما كل لم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. قوله لم يرفعه هنا ليس على الاصطلاح كما ذكرنا كما سيأتي كلام الحافظ. قال ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق بعد أن ذكر أسانيد هذا الحديث وأصلها، رواه الإمام أحمد في مسند عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان به، يعني سفيان بن حسين به، ورواه الشافعي وابن خزيمة مختصرا ذكر منه جزءا. وقال ابن حجر وقول الترمذي لم يرفعوه إنما مراده لم يرفعوا إسناده إلى منتهى، لأن المصطلح المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقوف. المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل أو المنقطع ما لم يتصل إسناده. فالترمذي هنا رحمه الله قال ولم يرفعوه، ولا يعني الرفع الاصطلاحي، لأن الرفع الاصطلاحي هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وقول الترمذي لم يرفعوه إنما مراده لم يرفع إسناده إلى منتهى، وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم بأن يقول فأرسلوه ولم يسندوه. يعني غير واحد ممن روى هذا الحديث عن سفيان بن حسين لم يصل إسناده إلى منتهى. سفيان بن حسين هو الذي تفرد بوصله بإسناده، أي ذكر عن الزهري عن سالم عن أبيه كتاب عمر أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات. قال وسفيان بن حسين وإن وثقه يحيى ابن معين فقد قال في رواية والنسائي لا بأس به. يعني ابن معين له روايتان في سفيان بن حسين، مرة قال ثقة ومرة قال لا بأس به كما قال النسائي، إلا في رواية الزهري لا بأس به، إلا في رواية الزهري. وكذا قال أحمد ليس بذاك في حديثه عن الزهري، وقال محمد بن سعد ثقة يخطئ كثيرا، وقال يعقوب بن شيبة صدوق وفي حديثه ضعف، ثم قال ومن يكون بهذه المثابة لا يصح حديثه إذا تفرد بوصل الحديث. كلام ابن حجر تغلب التعليق، من كان بهذه المثابة، هؤلاء يقولون من وثقه مطلقا وجاء ثم قيده بتضعيفه في روايته عن الزهري، قال: ومن يكون بهذه المثابة لا يصح حديثه إذا تفرد بوصل الحديث، لا سيما وقد خالفه يونس بن يزيد وهو من حفاظ أصحاب الزهري، ووافق يونس سليمان بن كثير وغير واحد. يعني لو كان يونس فقط خالفه سفيان بن حسين قول يونس، فكيف وقد تابعه أيضا سليمان بن كثير وغير واحد لم يسند الحديث ولم يصلوه؟ وقال ردا على الحاكم الذي صحح الحديث، فقال: بعد رواية حديث سفيان ويصححه حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان. انتهى كلام الحاكم. وهذا كلام أصلا كلام ليس عليه العمل، يعني الحديث مداره على الزهري، سفيان بن حسين وصله وغير سفيان أرسلوه، وهذه رواية ابن المبارك عن يونس عن الزهري، وتقدم أن رواية يونس عن الزهري مرسلة، فلا تعد هذه مقوية لرواية سفيان بن حسين، بل تدل على ضعفها، فهذا كلام عجيب. فقال الحافظ: بل هي علته كون رواية ابن المبارك كرواية مخالفة لرواية سفيان بن حسين، إذ إنها من طريق يونس بن يزيد الذي تابعه سليمان بن كثير وغير واحد، هذا يدل على أن رواية سفيان معلّة، حتى لو قلنا إن سفيان مقبول الحديث مطلقا من غير تضعيف روايته عن الزهري. تمام؟ إذن سفيان بن حسين روى الحديث مسندا، خالفه فلان وفلان وفلان أوثق منه. ظاهر إسناد سفيان بن حسين الصحة، لكن لما فتشنا وجدنا الثقات قد خلفوه، يقال هذا حديث معلل، إسناد سفيان معلل معلول، لأن العلة هي ظهور سبب يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة، فهو ظاهره السلامة، وبعد البحث وجدنا الطرق الأخرى تخالفه، دل ذلك على أن هذا معلل، المعلل العلي للمريض الذي به علة، شكله سليم لكن لما فتشنا فيه وجدنا به علة، هو هذا، فهذا حديث معلل، وتلك الرواية تعل رواية سفيان ابن حسين. قلت هو كما قال لأنه مخالف لمن هو أحفظ منه، وقد رواه البيهقي وقال: قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل، الترمذي له كتاب العلل كبير، عامته مسائل عن البخاري، يسأل البخاري يذكر الحديث البخاري ويقول يعني ما تقول في هذا؟ قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق. انتهى كلام البخاري رحمه الله. أرجو أن يكون محفوظا، وهذا الرجاء من البخاري فيه شيء من الترجيح لكن ليس التحقيق. وبناء على هذا وكلام الترمذي وكلام الشافعي، الحديث وإن كان فيه علة إلا أن العمل جاري عليه عند عامة الفقهاء، جعلوا هذه أنصبة الإبل، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العمل عليه. قال: أخبرنا الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني، خلي بالك ده سليمان بن داود الخولاني في الإسناد، عن الزهري. نعم نحن انتهينا في حديث ثاني، انتهى حديث ابن رمح. عن سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. هذه السلسلة وهذا الحديث فيه مشاكل كثير وبحوث وخلافات وأقوال وتضارب وتعارض، كلام والحديث يعني بعضهم اعتبره عمدة في تصنيف وبيان أنصبة أنواع المال المزكى من بهيمة الأنعام والزروع والذهب والفضة النقدين. والحديث طويل طويل، فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حازم في الصدقة. عن سفيان عن سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، متصل المتصل أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، يعني أبو بكر عن أبيه محمد عن جده عمرو بن حزم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال. الحديث كما قلت طويل، استوعب أنواع المال، لكن البيهقي ولكن الدارمي من العلماء من رواه مطولا كاملا وردده، ومنهم من قطعه أخذ منه موضع الاستشهاد للترجمة التي ترجمها كما هنا باب في زكاة الغنم، باب في زكاة الإبل يأخذ الجزء منه متعلق بالغنم متعلق بالإبل، باب في زكاة الورق يأخذ الجزء منه متعلق بزكاة الورق في زكاة الزرع وهكذا. فهنا نحن في باب في زكاة الغنم، فروى بإسناده وذكر فيه في 40 شاة شاة، يعني إذا بلغت الغنم 40 فيها الزكاة شاة، إلى أن تبلغ 20 و100 لحد 120 فيها شاة، من 40 إلى 120 شاة. فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، يعني لحد 200 شاتان، 201 ل300، فإذا زادت واحدة ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، فما زاد ففي كل 100 شات شات كما ذكرنا، 3 4 5 وهكذا. الحديث هذا كما ذكرت رواه مطولا الحاكم المستدرك والبيهقي. هذا الإسناد أولا ضعيف، لماذا؟ لأن سليمان بن داود هذا الخولاني ليس هو صاحب الرواية، هذا خطأ، والراجح أنه سليمان ابن أرقم، وسليمان بن أرقم ضعيف جدا. سليمان بن أرقم روى الحديث عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده تواصل، فهذا الموصول ضعيف، رواه مطولا كما ذكرنا الحاكم وعنه البيهقي، واختصره موصولا النسائي والدارقطني والبيهقي في مواضع كثيرة. وسليمان بن داود الخولاني كما قلت هذا خطأ في الإسناد، والراجح أنه سليمان ابن أرقم، رجح ذلك وأنه سليمان ابن أرقم أبو داود في كتابه المراسيل والنسائي في السنن وأبو زرعة الدمشق وصالح جزر وابن منده وأبو الحسن الهروي، كل هؤلاء رجحوا أن الراوي في هذا الإسناد هو سليمان بن أرقم، وسليمان ابن داود الخولاني ذكره هنا ضعيف، ومن هنا ضعف الموصول الموصول إسناده، إذ إنه من طريق سليمان ابن أرض، سواء كان مطولا أو مختصرا. وقد رواه مرسلا مالك في الموطأ والنسائي والدارقطني والبيهقي والبغوي، لم يذكر فيه عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، لم يذكر فيه الجد الذي إن وجد كان موصولا وإلا فهو مرسل. فالراجح في هذا الإسناد أو في هذا الحديث أنه مرسل والموصول ضعيف، لكن لعامة أجزاء هذا الحديث شواهد. فهذا الجزء وهو ذكر زكاة الغنم يشهد له حديث أبي بكر الصديق، وفيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالزكاة، وحديث أبي بكر عند البخاري وأبي داود والنسائي وأحمد وأبي يعلى والحاكم والبيهقي، حديث أبي بكر الذي فيه أن زكاة الغنم كما في هذا الحديث يشهد لهذا الحديث المرسل. نرجحنا المرسل الآن، فهذا المرسل يشهد له حديث أبي بكر في الصحيح لهذا القدر معايا؟ ويشهد له أيضا حديث ابن عمر عند أبي داود والدارقطني، فيه أيضا ذكر زكاة الغنم أنها إذا بلغت 40 شاة فيها واحدة إلى 120 وهكذا إلى آخر هذا الجزء. فهذا الجزء صحيح، وإن كان الراجح في إسناده أنه مرسل.
سليمان بن أرقم ضعيف.
ضعيف جدا. أبو داود والنسائي وأبو زرعة الدمشق وابن مندة وصالح جزرة أو الحسن هروي، صالح بن محمد المعروف بجزرة ثقة جدا، كل هؤلاء رجحوا أن اللي بالإسناد سليمان بن أرقم. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فذكر نحوه. هذا الإسناد فيه معمر وإن كانت ثقة، إلا أنه مخالف للثقات الذين أرسلوا هذا الحديث كما تقدم. فهذا الجزء هو نفس الحديث السابق الذي فيه ذكر زكاة الغنم ونصابها وما يجب فيها.
نعم. حديث ضعيف ولكن عليه العمل.
اي نعم.
شيخنا.
سيدنا عليه العمل في الاشياء التي يشهد لها الحديث
الاخرى. احنا الان ذكرنا هذا الجزء. عليه العمل. مش عليه العوض.
لان له ما يشهد له.
اي نعم.
الاجزاء التي ليس لها ما يشهد مثلا لابس
او اي نعم. هذا لا يصح.
شيخنا هذه الرواية معمر عن عبد الله بن أبي بكر والذي سبق الزهري عن أبي بكر بن محمد، يعني عبد الله بن أبي بكر أيضا له رواية.
نعم.
له الحزم.
نعم. يعني لما نجد معمر يخالف الزهري
هو عن ابن أبي بكر.
أي نعم. قال باب زكاة البقر. حديث في كل
سائمة. كده يعني غالب التاجر في المواشي مش هيطلعه.
لا لا. لا التاجر يخرج زكاة التجارة لا يخرج زكاة بهيمة الأنعام. التاجر الذي يتجر في الأنعام في البقر أو الغنم أو الإبل هذا تاجر وليس راعي إبل ولا بقر ولا غنم. فالزكاة الواجبة عليه هي زكاة التجارة، ستحول من زكاة الرؤوس إلى زكاة المال. يعني لو واحد عنده مثلا الإبل كما سيأتي لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغ 5، لو عنده 3 من الإبل أو 4، ثمن 3 و4 هذه التي يتجر فيها تبلغ النصاب وزيادة، بلغت النصاب وزيادة، النصاب اللي هو ما يساوي 97 جرام من الذهب، فهذه ثمنها بلغ نصاب زكاة المال، الآن مال وليست أنعام، فتجب فيها زكاة المال اللي هي ربع العشر، مثل زكاة الإبل اللي هي جبالة 5 ففيها شاة وهكذا. قال باب زكاة البقر. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق، والأعمش عن إبراهيم، يعني مسروق إبراهيم، قال مسروق بن الأجدع وإبراهيم النفعي، قال قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مثنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة، يعني إذا بلغت البقر 40 فيخرج منها بقرة مثنة اللي بلغت 4 سنين، لا سنتين،
سنتين.
ومن كل 30 إذا بلغت البقر 30 يأخذ منها تبيعا أو تبيعة اللي هو الولد البقر الصغير. طيب. قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال، مسروق اللي في الإسناد السابق، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من 30 تبيعا حولية ومن 40 بقرة مثنة. حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بنحوه. هذا حديث معاذ من طريق مسروق، مسروق وإبراهيم عن معاذ، وكلاهما منقطع، فكلاهما لم يدرك ولم يروي عن معاذ. وهذا الحديث له إسناد آخر من طريق مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذا، يعني هذا طاووس بن كيسان عن معاذ، أن معاذ بن جبل أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتى بما دون وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا. هذا موضع الشاهد منه أن في 30 تبيع وفي 40 مسنة، وهذا إسناد منقطع أيضا، طاووس لم يدرك معاذا، طاووس لم يدرك معاذا ولم يلقى. وقد قال الشافعي رحمه الله طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقى لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا. نعم طاووس لم يلقى معاذا لكن لقي كثيرا ممن أدرك معاذ، فإذا روى عن معاذ فإنما أخذه عن هؤلاء الكثيرين الذين أدركه. وهذه الواسطة بين طاووس ومعاذ مجهولة، لكن من العلماء من يقبل مثل هذا لأنه لم يأخذ عن واحد ولا اثنين إنما أخذ عن جماعة، فيقولون جمع كثير تنجبر بهم جهالته معايا، يعني روى فلان عن عدة من أصحاب فلان 10-20 أو كذا، فيقولون هذا العدد الكثير يكون سبباً للتقوية وتغاضياً عن جهالة هؤلاء الأفراد. يعني لا يمكن أن يكون مثلاً 10 كلهم ضعفاء أو مطلقين، لابد أن يكون فيهم من يقبل حاله. وهذا الجمع كما يقول الخطيب هم جمع تنجبر بهم جهالته. وبناء على ذلك الشيخ الألباني صحح أحاديث، وغير الشيخ الألباني صحح أحاديث هذه أسانيدها، روى عن عدد، فيقول هذا العدد وإن لم يسموا إلا أن جمعهم وجماعتهم تدل على قبول رواياته معايا. وهذا معنى كلام الشافعي هذا، يقول طاووس عالم بأمر معاذ، وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا. يعني لا أعلم خلافا في أن طاووس لقي جمعا غفيرا من أصحاب معاذ، فعرف أحوال معاذ وروايات معاذ وكتب معاذ وغير ذلك. وقال ابن عبد البر رواه قوم عن طاووس عن ابن عباس عن معاذ، إذن ذكر واثقة من أصحاب معاذ. إلا أن الذين أرسلوه أثبتوا من الذين أسندوه، الذين قالوا عن طاووس عن معاذ أو أن معاذا ولم يذكروا واثقة أثبتوا أكثر عددا ممن ذكروا ابن عباس واثقة. وقال البيهقي طاووس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني، يعني هو بيرد الكلام الشافعي لكن بأسلوب آخر. يعني طبعا الشيخ يعني المباشر صاحب الشافعي كما قال العلماء، ما من شافعي واحد ينتسب للمذهب الشافعي، ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه المنة إلا البيهقي، فإن له المنة على الشافعي، يعني للبيهقي أن يمن على الشافعي. لماذا؟ لأنه هو الذي انتصر لمذهب الشافعي. وكيف؟ لم ينتصر له بالزور والبهتان. يقول الشافعي قال كذا، يبحث البيهقي عن أدلة تقوي مذهب الشافعي حتى يقوي ويقيم مذهبه. والمذهب الشافعي أقوى المذاهب على الإطلاق، المذهب الشافعي أقوى مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم على الإطلاق. الشافعي لقب بنصر الحديث ونصر السنة، وفقهه مبناه الحديث أو الرأي القوي والنظر السديد والقياس الصحيح السليم. فالبيهقي هنا يردد كلام الشافعي لكن بأسلوب آخر وينتصر له، فقال طاووس وإن لم يلقى معاذ إلا أنه يماني، وسيرة معاذ بينهم مشهورة، يعني بين أهل اليمن، هو لقي أهل اليمن كثيرا. وقال عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام ونقله الشوكاني في نهاية الأوطار، ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته. قال الشوكاني يعني في النصر، يعني في ذكر الأنصبة فقط. وقال ابن عبد البر في الاستذكار، لا خلاف بين العلماء أن السنة، ابن عبد البر يحكي الإجماع كثيرا لكن في حكايات الإجماع خلاف، على الأقل يعني جماهير السلف والقرن يقولون بمعنى حديث معاذ. يقول لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها من الله بعد. يعني كل الفقهاء الذين تكلموا في زكاة البقر رجعوا وعملوا بما في حديث معاذ هذا، وهو أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 30 ففيها تبيع، وإذا بلغت 40 فيها مسنة. قال باب زكاة الإبل، ولا نخلي الإبل، خلي الإبل.
الله عشان نخش في الورق يعني.
نعم. خليها نختفي بهذا.
منقطع ولكن عن العمل أيضا.
أي نعم. بارك الله فيكم. نختفي بهذا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.